الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس السابع من كتاب فضائل المدينة من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري، وهو الدرس الأخير من هذا الكتاب. قال: باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعر المدينة. معنى أن تعر المدينة أن تعر من البيوت التي تكون محيطة بها، فينتبه للعدو القادم، وكذلك يكون الساكن فيها كالعين المخبرة لمن هو داخل المدينة. قال: حدثنا ابن سلام وهو محمد، قال: أخبرنا الفزاري، قال: عن حميد الطويل، عن أنس رضي الله عنه، قال: أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعر المدينة، وقال: يا بني سلمة، ألا تحتسبون آثاركم فأقاموا. يعني يحضرهم النبي صلى الله عليه وسلم على السكنة في الأماكن البعيدة من المسجد، وإن كانوا ربما تعبوا في المجيء للصلوات، لا سيما صلوات الليل أو صلاة الظهر في الحر، لكن كله بأجره، فالإنسان ما عليه إلا أن يحتسب. قال: يا رسول الله، إني أحتسب ممشاي إذا مشيت إلى المسجد، ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. قال: إن لك ما احتسبت. وفيه ما كان عليه الصحابة من لزوم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان أمر إرشاد أو استحباب فضلا عن أمر وجوب. وفيه أهمية النية الصالحة، لأن الأعمال بالنية، وقد يكون بين الرجلين في الأجر كما بين السماء والأرض، وهما في بيت واحد أو في صف واحد. وفيه ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الخبرة العسكرية. وحديث أنتم أعلم بأمور دنياكم يحمل على بعض ما من لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يتعوده، لأنه لم يكن مزارعا، رعى الغنم وغير ذلك، دخل في التجارة مع خديجة، وكان عنده خبرة عسكرية كثيرة، وأيضا توفيق من الله عز وجل له، ووحي من الله عز وجل له. قال: باب. حدثنا مسدد عن يحيى من؟ يحيى بن سعيد القطان. إذا وجدت مسدد في الغالب أنه يحيى بن سعيد القطان شيخه. عن عبيد الله بن عمر، تقدم معنا بالأمس أنه العمري ثقة. قال: حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم، أيضا لعله من أبناء عمر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. وقلب بعضهم الحديث: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. والصحيح أنه لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم قبر في ذلك الوقت، حتى يقال ما بين قبري ومنبري، وإنما المراد ما بين بيته، أي بيت الذي كانت فيه عائشة رضي الله عنها، وبين المنبر روضة من رياض الجنة، وهي منطقة الآن معروفة تفرش بالسجاد، في الغالب أنه قريب إلى الخضرة أو نحو ذلك، ويزدحم الناس للصلاة فيه. وبالنسبة لي لم أجد أثرا أو حديثا يحث على الصلاة فيه، إلا أن الأدلة عامة في فضل الصلاة في المسجد النبوي، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن أكثر القابعين في تلك المنطقة هم النخاولة، وهم فرقة من الباطنية القرامطة الذين قال عنهم شيخ الإسلام: أكثر من اليهود والنصارى. وربما سلم أحدهم من الصلاة بقوله: خان الأمين، خان الأمين. وهكذا الصوفية عباد القبور يلتزمون ذلك المكان. وإذا وجدوا غفلة رأيتهم يشركون وينددون ويدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون الله. وإذا توجه أحدهم إلى القبر يدعو كأنه توجه إلى الكعبة، بل أفضل عنده من التوجه إلى الكعبة. وبدع كثيرة تحصل في ذلك المكان. ومن الخطأ الظن أن المنبر ذلك الطويل هو منبر النبي صلى الله عليه وسلم. أغلب الناس يظنون أنه منبره، ولذلك تجد من يتمسح به. وهذا المنبر إنما كان في الزمن المتأخر بعد أن حرق المسجد النبوي. قال النووي: ومنه سلام كله بالتشديد إلا عبد الله بن سلام الصحابي ومحمد بن سلام شيخ البخاري، وشدد جماعة شيخ البخاري ونقله صاحب المطالع عن الأكثرين والمختار الذي قاله المحققون التخفيف. وقال ابن حجر: سلام بالتشديد كثير وبتخفيف اللام عبد الله بن سلام الصحابي المشهور فقط، واختلف في محمد بالسلام شيخ البخاري، والراجح أنه بالتخفيف أيضا. فائدة طيبة. لو تخرج لنا أيضا فائدة في حين حرق مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بعضهم بأبيات جميلة من أن هذا الحريق إنما جاء لتطهير جنبات المسجد من أيادي الرافضة ونحوهم، ربما في تاريخ الإسلام. وفي هذا إثبات الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه موجود الآن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومنبري على حوضي، وفي رواية: وإني لأنظر إلى حوضي الآن. وهو حوض عظيم يأتي ذكره في كتاب الرقاق، طوله وعرضه سواء، وأنيته عدد نجوم السماء، أبيض من الثلج وأحلى من العسل باللبن، من ورده شرب ومن شرب لا يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله أن يسقينا من ذلك الحوض. قال: بعضهم كان يشك في الحوض عبيد الله بن زياد، فكلما أتى إليه أحد وحدثه عن الحوض كذبه. فلما قدم أنس بن مالك رضي الله عنه وذكر له الحوض، سأله: هل الحوض ثابت؟ قال: ما كنت أظن أن أحد ينكر حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لقد تركت العجائز في المدينة، وإحداهن إذا صلت قالت: اللهم اسقني من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم، يعني كما يقال ألقمه حجر. أنت أمير خطيب وبليغ وما تؤمن بهذا الأمر، والعجائز إحداهن تدعو النبي، تدعو الله عز وجل بالسقيا منه. ولا حظ لأهل البدع في الحوض أبدا، ولا حظ لبعض أهل المعاصي. ومن ورده وشرب منه يشرب في الجنة تلذذا فقط، وإلا فإنه لا يظمأ بعدها أبدا. أو أن المعنى أن من شرب منه لابد أن يدخل الجنة، لكن المعنى الأول أيضا حتى لو قدر أنه عذب في النار لا يعذب بالعطش. قال الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون ما الكوثر؟ هو حوض وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير. قال: حدثنا عبيد الله بن عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن هشام وهو بن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أم عبد الله ولم يكن لها ولد، قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى قال: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. وقال: اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصحح لنا وانقل حماها إلى الجحفة. قالت: وقدمنا المدينة وهي أبوأ أرض الله. قالت: فكان بطحان يجري نجلا، تعني ماء آجنا. هذا حديث عظيم فيه موعظة وبيان حال. لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أي للهجرة، وعك أبو بكر وبلال، وهذا يحصل لكثير من الناس إذا انتقلوا من بلدهم إلى بلد آخر يقع لهم المرض. والعادة عند الناس أنهم يقولون: كل من بصلها تسلم من وبائها. قال: وفي ليلة الجمعة مستهل رمضان احترق مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان ابتداء حريقه من زاويته الغربية بالشمال. دخل بعض القوم إلى خزانته ومعه مسرجة فعلقت في الآلات، ثم اتصلت بالسقف سريعا، ثم دبت في السقوف، أخذت نحو القبلة، وعجز الناس عن أطفائها، فما كان إلا ساعة حتى احترقت سقوف المسجد كلها، ووقعت بعض أساطينه وذاب رصاصها، وكل ذلك قبل أن ينام الناس. واحترقت سقف الحجرة النبوية، ووقع ما وقع منه في الحجرة، وترك على حاله لما شرعوا في عمارة سقفها وسقف المسجد. نقل هذا أبو شامة وغيره، وما قيل في ذلك: لم يحترق حرم الرسول لحادث نخشى عليه ولا دهاه العار، لكنما أيدي الروافض لامست ذاك الجناب فطهرته النار. نعود إلى حديثنا، وهو أن أبا بكر رضي الله عنه وبلال لحقهما المرض. وقلت لكم أن أكثر الناس حين ينتقل من بلد إلى بلد يصاب بمرض بسبب تغير المياه وحصول الأوبئة. فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى، الحمى شديدة تجعل الإنسان ربما يتكلم بما لا يشعر. وما هو الآن؟ الآن تصاب بالحمى تأخذ لك حبة فوار أو حبة بنادول أو حبة برامول من هذه المهدئات، أما في ذلك الزمن ماذا يجدون للحمى غير شرب بعض الشراب أو كذلك الاغتسال بالماء البارد لبعض الحمام، كما قال ابن القيم: ليس كل حمى تطفى بالنار، لأن بعض الحمى إذا بالماء أقصد، ليس كل حمى تطفى بالماء، بعض الحمى إذا اغتسلت لها زادت، إنما نوع من أنواع الحمى. كان يقول: كل امرئ مصبح في أهله، يعني دائما يلهجون الموت ويتذكرون اليوم الآخر، ما عندهم غفلة، ما هو عندهم غفلة كأهل زماننا الآن، نسأل الله السلامة. أهل زماننا الآن إذا أصيب بمرض تعلق قلبه بالطبيب، وإن قارب الموت تعلق قلبه بالمال أين يعطيه، ما يريد حتى الورثة يأخذ كل منهم نصيبه. والموت أدنى من شراك نعله، قريب، ما بين الإنسان وبين الموت إلا أن يأتي الأجل. كم من إنسان مات وهو في طريقه، وإنسان مات وهو على فراشه، وإنسان مات وهو يشرب، وإنسان مات وهو ساجد، وإنسان مات وهو في غير ذلك. فعلى الإنسان أن يكون مستعدا لهذا الموت. وكان بلال وهو ابن أبي رباح بن حمامة، أمه حمامة، كان مولى فأعتقه أبو بكر، إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة، يعني يرفع صوته يتمنى أن يبيت بمكة وحول مكة لحبهم لمكة. ظلمهم قريش ظلما كبيرا مع أنهم خرجوا فارين بدينهم، إلا أنهم ما نسوا ذلك الظلم الكبار الذي أخرجهم من ديارهم وبيوتهم وجيرانهم. فيتمنى أن يبيت ليلة بواد وحول إذخر وجليل، يعني مناطق قريبة من مكة فيها الإذخر وفيها الجليل، نوع من الزرع ونوع من النبات. قال: وهل أردا يوما مياه مجنة؟ منطقة أيضا قريب مكة كان فيها سوق. وهل يبدو لي شامة وطفيل جبلان؟ على طريق مكة إلى جهة زهران ونحو هذه البلدان. وقال: اللهم لعن شيبة بن ربيعة لشدة ما فعل بهم، وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف، وكلهم قتل بعد ذلك في بدر، كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء، وكانت المدينة شديدة الوباء، شديدة الوباء، من وصلها مرض، والحمى هذه أحيانا تقتل، والملاريا تصيب الإنسان وربما كثير منهم يموت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة. رحمهم صلى الله عليه وسلم حين رأى ما هم فيه، ودعا أن يحبب الله إليهم المدينة حتى يذهب ما في صدورهم من الأسى والندم على فراق مكة، أو أشد بمعنى وأشد، كقوله: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون ويزيدون. اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا، أي فيما يكيلون به الأقوات حتى يكون القوت اليسير يكفي أكثر، وصحيحة لنا، جعلها صحيحة، عافنا من أمراضها وأدوائها، وانقل حماها إلى الجحفة، منطقة بين مكة والمدينة على بعد 180 كيلو أو أكثر من مكة، وكانت قبل ذلك ليست بدار إسلام وصارت الآن دار إسلام. قالت: وقدمنا المدينة وهي أبوأ أرض الله. لماذا؟ لأن الماء كان يخرج منها كثيرا، المجل أو النجل الذي يسمى المجل أو النجل، إذا انتشر في بلاد تكون كثيرة الأمراض، البعوض موجود، الآن مرض يسموه ماذا يا أخوة؟ هذا الذي ينتشر، البلهارسيا والملاريا، أمراض كثيرة نحن عاشرناها، كان إذا نجلت البلاد يحصل علينا هذه الأمراض والأسقام، يبقى الطفل بين ذلك الماء والشيبة بين ذلك الماء، وربما لا تظهر الشمس إلا قليل، وتكسر الأدواء وتكسر الحشرات والدواب، فيلحق الإنسان مرض. حتى كنا إذا سلمنا من الحمى وسلمنا من هذه الأشياء أحيانا العلق، ما أدري منكم يعرف العلقة؟ العلقة يعني شيء أسود، هكذا كنا إذا شربنا تمسكك في الحلق، تمسك في الحلق، لا هي بالتي تنزل ولا هي بالتي تخرج، وكنا نعاني منها شدا جدا. وفي آخر المطاف يذهبون بنا إلى عجوز تأخذ شيئا من البرتقال، هذا من البرتقال، وترجم به في فمك حتى تتقيأ وتتقيأ وتتقيأ حتى تخرج تلك العلقة. سبحان الله، والله كنا إذا نزلنا إلى تلك الغيول أحدنا يعبي الماء وهو يخشى من دخولها في الكأس، لكن بالنسبة إذا كنت في ليل أو تشرب هكذا، لأننا أحيانا كنا نشرب بدون كؤوس، أحيانا نأخذ ورق كبيرة ونلويها ونجعلها كالكأس، لكن الشاهد أن الأرض تكون وبيئة. فانظر الصحابة رضوان الله عليهم لما وصلوا إلى هذه الأرض لحقهم ما لحقهم، وكان الماء آجنا، يعني فيه رائحة هكذا، ليس بالماء الجاري، الماء الجاري يكون لذيذ الطعم، لذيذ الطعم، جميل المنظر، أما الآجن تتغير حتى ريحته ومنظره، وتعيش فيه الطحالب، يلحق الناس الأذى. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم مولى عمر عن عمر رضي الله عنه قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وقال ابن زريع عن روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن أمه عن حفصة بنت عمر رضي الله عنها قالت سمعت عمر نحوه. وقال هشام عن زيد عن أبيه عن حفصة سمعت عمر رضي الله عنه. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات بالمدينة كنت له شهيدا يوم القيامة شهيدا وشفيعا يوم القيامة. فانظر إلى عمر يتمنى أن يموت بالمدينة لحبه لها، وكان يتمنى الشهادة فرزقه الله إياها، وزد على ذلك رزقه الله إياها وهو يصلي، فاجتمعت له فضائل كبيرة رضي الله عنه. وإنما يرزق الإنسان على حسن نيته، كان دانية طيبة رضي الله عنه وأرضاه، يعني يتمنى الشهادة وهو في المدينة، وما يظن الظن أن تأتيه جاءته. قال روضة من رياض الجنة، أي كروضة من رياض الجنة في نزول الرحمة وحصول السعادة بما يحصل من ملازمة حلق الذكر لا سيما في عهده صلى الله عليه وسلم، فيكون تشبيها بغير أداها، والمعنى أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة فيكون مجازا، أو هي على طهارة أو هو على ظاهره، وأن المراد أنه روضة حقيقية بأن ينتقل ذلك الموضع بعينه في الآخرة إلى الجنة. هذا محصل ما أوله العلماء في هذا الحديث، وهي على ترتيبها هذا في القوة. وأما قول ومن بري على حوضي أي ينقل يوم القيامة فينصب على الحوض، وقال الأكثرون المراد منبره بعينه الذي قال هذه المقالة وهو فوقه، وقيل المراد المنبر الذي يوضع له يوم القيامة، والأول أظهر دليل على أن الحوض الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأنظر إلى حوضي الآن. قال التنبيه ما يتعلق بفضل الصلاة في المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم تقدم، ومسجد قباء والمسجد الأقصى في أبواب في أواخر كتاب الصلاة خاتمة، اشتمل ذكر المدينة على 26 حديثا، المعلق منها 4 والمكرر منها فيه وفيما مضى 9 والخالص 17. وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي هريرة في ذكر بني حارثة وحديث أبي بكرة في ذكر الدجال، وفيه من الآثار أثر واحد وهو أثر عمر الذي ختم به فأخرجه موصولا ومعلقا، وفيه إشارة إلى حسن الختام، فنسأل الله تعالى أن يختم لنا بالحسنى وأن يعين على ختم هذا الشرح ويرفعنا به إلى المحل الأسنى، إنه على كل شيء قدير. ونحن نسأل الله عز وجل أن يختم لنا بالحسنى وأن يوفقنا في طلب العلم حتى نلقاه، وأن لا يحيل بيننا وبين طلب العلم وبيننا وبين طاعته وبيننا وبين السنة بشيء من الشواغل، فإننا في زمن قد كثر فيه الشر ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني تتداعى الفتن على المسلمين تداعيا. قبل أيام ونحن نبكي على بورما، ثم بكينا على أخواننا في الصين، ثم الآن نبكي على أخواننا في الهند. دعك من الدول الأخرى التي قد انتشرت فيها الحروب شرقا وغربا، لكن هؤلاء مسلمون يبطش بهم، لا حول لهم ولا قوة. وكذلك الكفار حريصون على إخماد نور الله، والله عز وجل يأبى إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون ولو كره الكافرون، لكن مع ذلك الإنسان يدعو الله عز وجل ما ضره. انظر إلى الحافظ بن حجر يسأل الله أن يعينه على ختم هذا الشرح لأنه كان يهمه جدا، ونحن نسأل الله أن يعيننا على ختم هذا الشرح. والله أن هذه الأيام مع كثرة الفتن أتمنى لو أن الله عز وجل يوفقنا لمثل هذا الخير. ننتهي من شرح أبي داود، وقبل ذلك شرح البلوغ، وهكذا ينتهي كتاب بعد الكتاب، لأن الكتاب إذا لم يكتمل في زمن مصنفه ربما لا ينتبه له إلا نادرا، كالمجموع للنووي، ومع ذلك لما لم يتمه النووي نقص، يعني نقصت فائدته عند كثير من العلماء، لأن النووي وافته المنية قبل أن يتمه. فالوصية لي ولكم بالإكثار من دعاء الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن. النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وقال لهم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وبطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وبطن. فهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنس: سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب، وسنشرع إن شاء الله في كتاب الصيام، وهو كتاب مفيد نبدأ فيه في هذه الأيام بحيث نتفقه في أحكام الصيام، فإذا ما جاء رمضان جاء ونحن على علم بأحكامه أو بكثير من أحكامه أو بالمهمات من أحكامه أو بالمهمات من أحكامه كما هو معلوم، لأن الإنسان يجهل كثيرا والإنسان ينسى كثيرا، والإنسان يحتاج إلى أن يعلم ويعلم. وما أحسن أن الإنسان يعبد ربه على بصيرة، ما أحسن من أن تعبد ربك على بصيرة، صيام على بصيرة، قيام على بصيرة، صلاة على بصيرة، زكاة على بصيرة، حتى النوم على بصيرة. قال الإمام أحمد: لو استطعت ألا أحك ظهري إلا بأثر لفعلت. يعني يقول: لو استطعت ألا أحك ظهري إلا بأثر لفعلت. وقالوا أنه استأذن زوجته أم صالح أن تأذن له بالتسري، يعني يأخذ جارية ويتسرى بها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماريا، وسماها ريحانة تأسيا بجارية النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت اسمها ريحانة. ويذكرون أنه كان يعن في مرضه، فدخل عليه أحدهم فقال له: حدثني فلان عن طاووس أنه كان يكره الأنين فترك الأنين فالشاهد نتأسى بهؤلاء، نتعلم حتى نتعبد لله عز وجل بما جاء في كتابه وما جاء في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبما جاء في آثار السلف. لا يكون همنا فقط يعني تمشية وقت أو كذلك رفعة في دنيا، لا، نحن نتعلم حتى نصيب الرفعة الدنيوية والأخروية، وهمنا الأخروية أكثر من الدنيوية، عساها ما كانت الدنيوية، ونحن على طاعة الله ومرضاة الله عز وجل. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. من استطاع أن يحفظ أبواب البخاري في هذا الكتاب الذي سنقدم عليه، الأبواب مع الآثار مع المتن، ما أقول مع السند، هذا قد يضيع، لكن يحفظ الباب مع الأثر مع المتن، ما نخرج إلا وقد استفاد علما غزيرا، لا سيما مع النظر إلى تعليقات الحافظ وما يليه من الفوائد. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وإلى هنا بارك الله فيكم.